الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام والليالي المباركة بإذنه تعالى نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، وقد اتفقنا على أننا كل شهر نقرأ مادة من المواد، ولكن لأجل التفسير له لذة وله شيء يتعلق بالقلوب أحببنا أن نأتي بشهر آخر أيضا في قراءة التفسير. نحن نقرأ في تفسير القرآن الكريم من تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، له كتاب عظيم مبارك اسمه تفسير القرآن الكريم، ونحن في سورة آل عمران، في سورة آل عمران. وكنا بالأمس نتكلم عن آيتين عظيمتين من سورة آل عمران، وهما الآية 26 والآية 27. في هاتين الآيتين ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا صيغة الدعاء، كيف ندعو ربنا سبحانه وتعالى، ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى عظمته وقدرته على كل شيء، وأيضا علامات آيات معجزات لا يستطيع البشر أن يعملوا بمثل هذه الأمور، خاصة لقدرة الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، من هو الذي يستطيع أن يملك الدنيا كلها إلا الله؟ أنت عندك ملك، وأنا عندي ملك، ورئيس الدولة عنده ملك، لكن المالك لكل الملك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، من الذي يستطيع أن يدخل الليل في النهار وينتهي النهار وينتهي الليل، يزيد هذا وينقص هذا، لا يستطيع، لو اجتمع كل البشر لا يستطيعون أن يأتوا بالنهار في الليل، أو يأتون بالليل في النهار، أو يزيدون في النهار دقيقة أو في الليل دقيقة. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، من هو الذي يستطيع أن يخرج الحي من الميت؟ بيضة الدجاج ميتة يخرج منها فرخ الدجاجة، وتخرج الميت من الحي، من هو الذي يستطيع أن يخرج الميت من الحي؟ الله سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب. هاتان آيتان عظيمتان ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءتهما، لأن فيها توحيد الخالق في مخلوقاته، ويجب توحيده في عبادته سبحانه وتعالى. هو واحد سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضلهما أن من قرأ هاتين الآيتين وكان عنده عقيدة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، أن الله سبحانه وتعالى يرزقه. من قرأ هاتين الآيتين وقال بعد قراءة هاتين الآيتين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء، وتمنع من تشاء، اقض عني الدين أو ارزقني، كل هذا ربنا سبحانه وتعالى يقضي عنك دينك ولو كان كثير. إذا قرأت الآيتين وقلت هذا الدعاء، اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتمنع من تشاء، اقض عني الدين. أو طلبك أي حاجة من ربك سبحانه وتعالى إذا قرأتها فإن الله يستجيب دعاءك بإذنه تعالى، هذا شيء يسير. أيضا ورد حديث، ديننا يا إخوان دين الإسلام دين عبادة ودين عمل، ليس فيه بطالة، لا يحب الذين لا يعملون البطالين لا يحبهم، وإنما دين عمل ودين بطالة. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل من المسلمين في المسجد، كلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد قال يا فلان ما لي أراك ملازم المسجد، ما تذهب تعمل هنا أو هنا؟ قال يا رسول الله ديون علي أثقلت كاهلي وهموم أوجعتني، فأحببت أن أجلس في المسجد. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اقض عني الدين وأغنني بحلالك عن حرامك. يقول قلت هذا الدعاء فربي سبحانه وتعالى قضى عني ديوني، سهل أمور ديوني. فإذا قرأ الإنسان، إذا كان الإنسان عليه ديون أو أنه بحاجة إلى أشياء من الرزق، يقرأ هاتين الآيتين كل يوم ويدعو بهذا الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب له إذا كان مطيع لله عز وجل، مجتنب نواهيه، منفذ أوامره عز وجل، ويكون عنده قناعة واعتقاد جازم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل المخلوقات الله يرزقها بدون حساب، الله لا يريد منك معاوضة. إذا أعطاك صحة أو أعطاك مال أو أعطاك ولد لا يريد معاوضة، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى. فأما البشر إذا أعطوك شيء ليكون لهم منه، أما الله عز وجل هو غني عن هذه الأمور، فيعطيك بغير محاسبة وبدون عوض. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعتقد اعتقاد جازم على قدرة الله عز وجل، أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بعدما أخبرنا الله بقوته وأخبرنا بعظيم قدرته وأخبرنا أننا كلنا محتاجين إليه سبحانه وتعالى، لأنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم ربنا سبحانه وتعالى منحنا القوة حتى صرنا رجال ومؤهلين، يجب أن نعمل بطاعة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل في الآية التي معنا الليلة، الآية 28 من سورة آل عمران، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بعض من العلماء رحمهم الله ذكروا سبب نزول الآيتين اللتين قرأناهما، قل اللهم مالك الملك. هؤلاء النصارى واليهود يقولون الأميين لا يملكون شيء، أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملك أمة محمد سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، سينتصر على كسرى، ملك ينتصر على كسرى وعلى الروم. فجلسوا يضحكون، قالوا غريب، لا يمكن أبدا، مستحيل، الملك لنا وليس للأميين، هكذا يقول النصارى ويقول اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال الملك ليس بأيديكم، النبوة ليس بأيديكم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لما كانت ملتزمة بدينها أعطاها ملك فارس والروم، حتى أن سواري كسرى لما انتصر المسلمون عليها ألبسه سراقة ابن مالك الذي وعده الرسول عليه الصلاة والسلام به. هذه الآية لا نتخذ الكافرين أولياء، ولايتك لله ولرسوله وللمؤمنين. هنا ربنا يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ، لا هذه ناهية، والفعل بعدها مجزوم وكسر لالتقاء الساكنين لا يتخذي. وكلمة اتخذ، اتخذت فلان خليل، ما معنى كلمة اتخذ؟ اتخذت هذا المكان سكنا، ما معنى كلمة اتخذ؟ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه، مثل قولك اتخذت هذا صاحبي، اتخذت هذا صاحبي يعني جعلته واخترته أن يكون صاحبا لي. طيب ربنا ماذا يقول؟ لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولايتك للمؤمنين. ولذا وجب على المؤمنين في كل مكان أن يتناصروا وأن يحب بعضهم بعضا، وهذه هي الولاية الحقيقية. وهنا إمامنا حفظه الله سلمان خادم الحرمين ليدعو الآن إلى التضامن الإسلامي في كل مكان، وهذه دعوة جيدة أن المسلمين يتضامنون. الكفار يتضامنون، الكفار يتعاونون ويجمعون كلمتهم، مع أن بعضهم عدو لبعض، اليهود بعضهم عدو لبعض، النصارى بعضهم عدو لبعض، أيضا اليهود أعداء للنصارى، لأن اليهود يقول النصارى كفار، النصارى أعداء لليهود، يقول النصارى إن اليهود كفار، ولكن الكفار يجتمعون على عداوة المسلمين، لأنهم يخافون لو اجتمع المسلمون لانتصروا عليهم، لو اجتمع المسلمون على كلمة سواء وكانوا منفذين أوامر الله مجتنبين نواهيه، كيف وصلوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف وصل الإسلام لما كانوا على الطريقة الصحيحة؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تختار المؤمنين، لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تحب الكافر، الكافر لا تحبه، أبغض الكافر لأنه عدوك. ولذا قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين. علماء اللغة العربية يقولون يتخذ لها مفعول أول ومفعول ثاني، الكافرين مفعول اتخذ الأول، وأولياء مفعول ثاني. معنى أولياء، ما معنى كلمة لا تتخذ الكافر أولياء؟ لا ينصروهم ولا ينتصرون بهم، لا تنصر الكافر على أخيك المسلم ولا تساعده على أخيك المسلم، لأن هذا عدوك والمسلم أخوك، كيف تساعد أخاك على عدوك؟ فالله يقول لا تناصروهم ولا تنتصروا بهم، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. النهي كله عن الأمرين، النهي كله عن الأمرين. فإذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة، إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة، فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم. هكذا إذا كان عندكم قوة لا تتخذوا من الكفار أحد ينصركم، لأن الكفار مهما كانوا أعداء المسلمين، مهما كانوا، ولو كان يقول أنا أحبكم أنا أناصركم. ولذلك رئيس من رؤساء أمريكا في سنة من السنوات لما قالوا له كيف تترك العلاقة مع هذه الدولة الفلانية، قال نحن تبع لمصالحنا، نحن تبع لمصالحنا، فأي مكان تكون مصلحتنا نحن معها. نعم، لا يحبون، لا يحبون إلا لأجل أشياء أخرى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يجوز لنا أن نتخذ من الكفار ما ينصرهم، لأن الكفار كانوا أعداء المسلمين. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر. فليس لنا حق، ليس للمسلمين حق أن نستعين بالكفار. لا تستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، أما إذا كان عندك قوة فأنت لا تستعين بهم، أما إذا دعت الحاجة فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح وما أشبه ذلك، وأيضا بالعهد، يكون بيننا وبينهم عهد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد الكفار، عاهد قبيلة خزاعة لأنها أيضا قبيلة قوية، فعاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام استعار من كافر أسلحة لما أراد غزوة حنين في الطائف، استعار من صفوان ابن أمية، كان عنده دروع يبيع الدروع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطنا الدروع التي عندك يا صفوان. قال: غصبا يا محمد؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، بل عارية مضمونة. فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك، أنك تأخذ منه الأسلحة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حالف خزاعة في صلح الحديبية، والناس في ذلك الوقت المسلمون لما كان هذا الصلح ولما استعار الرسول عليه الصلاة والسلام الأسلحة، المسلمون ضعاف ليس عندهم قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين. فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارا أقوياء انتصروا بهم، فصار في ذلك مصلحة. لكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا، يعني لو أنهم قالوا: نساعدكم وبشرط تتركوا الصلاة. لا، بشرط تتركوا أوامر الإسلام. لا، أما على حساب ديننا لا نداهنهم ولا نمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلاد الإسلام، لأن المداهنة في دين الله حرام. وأصل النهي عن ولاية الكفار، أصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل ألا يذل الإسلام بين أيديهم. فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا، هذا بالنسبة للانتصار بهم. طيب، الانتصار لهم، الانتصار بهم عرفنا أنه إذا كنا بحاجة ننتصر بهم، نأخذ منهم سلاح ونحالفهم إذا كنا نثق بهم. لكن الانتصار لهم، ننصر الكفار، لا يجوز أبدا. لا تنصر الكافر على أخيك المسلم أبدا، لا يجوز أن ننصر كافرا على مؤمن بأي حال من الأحوال. لكن هل يجوز أن ننصر كافر على كافر؟ هل يجوز أن نعين كافر على كافر؟ أما إعانة الكافر على المسلم لا يجوز، تموت أنت ولا تساعده على مسلم. لكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ المؤمنون تعلمون أن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس، وهم كفار، الروم كفار والفرس كفار، لكن الروم أهل كتاب، ولذلك فرح المسلمون بنصرهم، كما قال الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا كان هناك عدو مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار، ونحن نعلم أننا إن لم ننصر الكفار على هذا الكافر جاء هذا الكافر غلبنا واستأصلنا، فحينئذ يكون عون الكافر الآخر للحاجة جائزاً. لماذا؟ لأننا لا نعينه لأجله لا لذاته ولكن لمصلحة المسلمين. كل هذه الأمور تعود إلى المصلحة. أما لو رأينا كافراً يطلب منا العون على مسلم فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولهذا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني من سوى المؤمنين يعادون المؤمنين ويوالون الكفار، لا يجوز ذلك. لا تعادي المؤمن وتوالي الكافر، لأن المسلم والمؤمن أخوك والكافر عدوك. وجاءت هذه الآية لا يتخذ المؤمنون، ولم يقل سبحانه وتعالى لا تتخذوا، لأن الله فرق بين قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبينما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين، فوجه الخطاب إلى المؤمنين مباشرة في الثانية دون الأولى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبهم خطابا مباشرا. بعض العلماء المعاصرين قالوا إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين، إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين، والأمر المشين تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى لرسوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست. الشيخ المؤلف ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا القول أول ما يطالعه الإنسان يظنه جيد، لكن يشكل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فهنا واجههم بالخطاب مباشرة مع أنه قال من دون المؤمنين. وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر. طيب ما هو التوجيه الصحيح؟ يقول إن الله عبر بصيغة الغائب هنا لا يتخذ المؤمنون دون الخطاب لبلاغة يعلمها الله عز وجل قد نعلمها وقد لا نعلمها. لكن هل موالاة الكافرين ننصر الكافرين على المؤمنين أو نحب الكافرين ولا نحب المؤمنين هذا فيه إثم ولا ليس فيه إثم؟ الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك ما هو ذلك؟ المشار إليه ما هو؟ الاتخاذ. وعادة الإشارة هنا على المفهوم من الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وفاعل، فعاد الضمير هنا على الاتخاذ المفهوم من يتخذ، مثل قول الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى، فعاد الضمير إلى العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. وقوله تعالى ومن يفعل ذلك أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ما هي عقوبته؟ فليس من الله في شيء، يعني الله بريء منه. الذي يحب الكافرين ويبغض المؤمنين ويساعد الكافرين على المؤمنين الله يقول ليس من الله في شيء، يعني الله بريء منه، لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحدا من الكفار، لأن الكافر عدو الله، بل هو عدو لك أيضا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، الكافر عدوك وعدو الله، ولذلك يقول الله لا تتخذوا عدوي وعدوكم مهما كان الكافر، فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدا، ولا يمكن أن يناصرك إلا لمصلحته هو، لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يريد منفعة عدوه. ثم قال الله تعالى فيه استثناء إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا حرف استثناء إلا، وهذا استثناء منقطع يجب أن يكون منقطع، لأنه في حال التقاه أيضا لا تتخذهم أولياء، حتى ولو تقيا لا تتخذهم أولياء، ولكن توافقهم في الظاهر وتخالفهم في الباطن. والمعنى إلا أن تتقوا منهم تقاه أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة، نخشاهم فنتقي منهم، أي نتخذ وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا، لكن في الظاهر دون الباطن، ولا يجوز إلا في حال الخوف على النفس لضعف المسلمين وقوة الكفار، ولا بد أن تكون هذه الموالاة أيضا في الظاهر باللسان فقط، أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء وعدم الولاية. ولذلك قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا فيه التفات من الغيبة إلى الحضور، ولولا الالتفات لقال إلا أن يتقوا منهم تقاه، لكن الله عز وجل قال إذا كنتم في حال ضعف فأنتم اتقوا بطشهم وعيشوا معهم حتى يكون لكم قوة وتضمرون لهم العداوة والبغضاء والمحبة للمسلمين، الولاية للمسلمين، ولكن هؤلاء توافقونهم باللسان فقط. ولذا قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يحذركم فيها فعل ومفعول به، لفظ الجلالة الله فاعل، ونفسه إيش إعرابها؟ مفعول ثاني. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم من نفسه، الله سبحانه وتعالى يخوفنا من نفسه عز وجل، ويحذرنا من عقابه إذا اتخذنا هؤلاء الكفار أولياء، إلا في الحال التي تكون موالاتهم تقية وليس عن قصد واختيار. وإلى الله المصير أي المرجع، إلى الله المصير المرجع. وعرفنا يا إخوان في كثير من آيات القرآن أن الجملة الإسمية إذا قدم فيها الخبر دليل فائدة الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره المصير، مرجعكم إلى الله يوم القيامة، هذا حصر المراد، المرجع في جميع الأمور إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور. هذه آية عظيمة فيها أوامر الله عز وجل ينبهنا كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين وكيف نتعامل مع الكفار في حال قوتنا وفي حال ضعفنا. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ تحريم اتخاذ الكفار أولياء، حرام، حرام من دون المؤمنين، يعني توالي الكفار وتترك المؤمنين. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الفائدة الثانية أن مقتضى الإيمان الحقيقي، إذا كان عند الإنسان إيمان حقيقي فإن مقتضى الإيمان أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء، المسلم يتخذ الكافرين أعداء، لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون، فعلق هذا الحكم بالمؤمنين، وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم ألا يتخذوهم أولياء بل يتخذوهم أعداء. لماذا نتخذهم أعداء الكفار؟ لأنهم شيعة الشيطان، لأنهم جماعة الشيطان، يناصرون الشيطان، والشيطان عدونا يدعون إلى النار، وأيضا الكفار أولياء الشيطان وجنود الشيطان. ولذا قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعلى هذا يا إخوان اتخاذ الكافرين أولياء ينافي أصل الإيمان أو كمال الإيمان، ينافي أصل الإيمان يعني الردة نسأل الله العافية أو كمال الإيمان، لأن الحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفا، كلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت الموالاة، وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان أيضا وجدت الموالاة. ولذلك فيه إشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمنون أولياء، من أن يتخذ المؤمنون أولياء من المؤمنين الذين تحبهم وتناصرهم وتعاونهم هم المؤمنون، وهذا هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالواجب علينا جميعا نحن المؤمنين أن نتخذ المؤمنين أولياء كلهم دون الكافرين. ولذا قال العلماء رحمهم الله أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب التي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجتنب كبائر الذنوب. لماذا إن موالاة الكافرين تكون من كبائر الذنوب؟ لأن الله تبرأ منهم، الله تبرأ منهم، وتعليق الحكم أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن الله قال فليس من الله في شيء. الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين ولا ولي الكافرين، ولي المؤمنين. أيضا نحن عبيد الله عز وجل، فنحن نوالي من يواليه الله عز وجل، والذي يتخذ الكافرين أولياء ويدع المؤمنين يتبرأ الله منه، لأنه ليس من المؤمنين في شيء، فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد أيضا من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأيضا قوله تعالى والله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هذه الآية المباركة يا إخوان نعرف سهولة الإسلام ويسر الإسلام، لأنه رفع الحرج عن الأمة بأي شيء، أباح أنهم يتخذوا هؤلاء تقية عند الضرورة إليها، لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، لكن لا تجوز المداهنة لأعداء الله وإظهار الرضا بما هم عليه، لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، ومعلوم أن التقاه لا تجوز إلا عند الضرورة. ومع ذلك الإنسان إذا كان ضعيف أو الدولة إذا كانت ضعيفة فإنها تتقي بهذا وقاية مما يخاف منه، لا رضا بما فعلوا أو اطمئنانا إليهم أو محبة لهم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ومحبته للتوبة، إلا أنه في مقام الوعيد يذكر الآيات والكلمات الشديدة القوية، لأن المقام يقتضي ذلك. فإنه من أعظم الأشياء ومن أكبر الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بكلمات شديدة تخوف: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. لكن هنا قال ربنا يحذركم نفسه، إطلاق النفس على الذات، إطلاق النفس، يحذركم الله نفسه يعني ذاته، لأن المراد بقوله نفسه أي ذاته، يحذركم الله نفسه أي ذاته. لكن التعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات. لماذا؟ التعبير بالذات يا إخوان مشهور عند العلماء، لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي، وأصله أن ذات تستعمل مضافة، فيقال ذات جمال، ذات دين، ذات مال وما أشبه ذلك، فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة. الفائدة الأخرى وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل لقوله وإلى الله المصير. لكن هذه الآية يا إخوان فيها التحذير من موالاة ومحبة الكفار. ربنا سبحانه وتعالى كرر التحذير، كرر التحذير إذا كان المقام يقتضي ذلك من أعلى أنواع البلاغة، لأن قوله يحذركم الله نفسه وهذا تحذير، وإلى الله المصير أيضا هذا تحذير آخر، لأنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه. ولذا واجب علينا يا إخوان أن تكون محبتنا موالاتنا لإخواننا المسلمين، ولا نستعين بالكفار على إخواننا المسلمين، وإنما نعاون إخواننا المؤمنين على الكافرين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا: لا يكون ظاهرك يخالف باطنك إلا إذا كان هناك تقية مع الكفار. إذا كان هناك تقية مع الكفار تعاملهم باللسان وقلبك غير ذلك، وتتمنى أنك تخرج منهم، لكن لو منعوك من إظهار شعائر الله عز وجل وجبت عليك الهجرة، تهاجر إلى مكان تعبد الله فيه. فربنا يحذرنا ويخوفنا ويقول إليه المصير، ثم قال في الآية الأخرى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني الذي في صدورك ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يكون في نفسك حب للكفار وموالاة لهم وبغض للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه. هذه الآية هي آيتنا غدا إن شاء الله، ندرسها ونتدارسها بإذنه تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردنا وردهم إلى ديننا ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.